بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 24 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، إلى آخر الآية، ذاكرا بعدها آيات في هذا الباب، ثم ما جاء في إحدى روايات أسباب نزول هذه الآية كما سنقرأها إن شاء الله تعالى. نعم، نبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكر الشارح رحمه الله، هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تحريم التحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل، سواء في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سيذكر إن شاء الله في نهاية هذا الباب قصة الرجلين اللذين ترافعا إلى عمر رضي الله عنهما، أحدهما منافق والآخر يهودي. المنافق يقول: نتحاكم إلى كاهن بني فلان أو إلى الحبر الفلاني كما جاء في بعض الروايات، واليهودي يريد التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم من العدل والنصف عنده صلى الله عليه وسلم. فالمهم إلى آخر القصة. فعلى كل حال، دل هذا على أنه لا يجوز التحاكم إلى غير الكتاب والسنة، سواء في أنظمة أو عادات قبلية أو غير ذلك، وأن هذا من عبادة الطاغوت. والطاغوت كما سيأتي إن شاء الله في تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ما تجوز الحد به من معبود أو متبوع أو مطاع. سيأتي أيضا في نقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، وقد تقدم.
قال: وقد تقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
نعم.
فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به.
نعم، كل من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى طاغوت. والطاغوت كما قال ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. سيأتي أيضا كلام الإمام مالك أن الطاغوت ما عبد من دون الله عز وجل. وبهذا تعلم المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، الباب الذي قبله في من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. وهكذا في هذا الباب يكون قد عبده من دون الله. يعني لا تشترط العبادة بصلاة يصلى نحوه أو يذبح له، نعم هذا من صور الشرك، ولكن من ذلك أيضا أن يترك التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستبدل بغير ذلك. نعم.
قال: فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت.
نعم، هذا الطاغوت كل ما عبد من دون الله، أي شخص عبد من دون الله عز وجل، ويدخل في ذلك التحاكم إليه وترك الكتاب والسنة، نعم فقد اتخذه إلها من دون الله عز وجل. نعم. فإن كان المعبود صالحا
صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها.
نعم، ولذلك نحن قرأنا في رؤوس الطواغيت الخمسة أنه من دعا إلى عبادته أو من عبد من دون الله وهو راض، لكن من عبد من دون الله وهو غير راض، مثل الملائكة عبدت من دون الله، المسيح ابن مريم عبد من دون الله، هل هذا معناه أنه يعد طاغوتا؟ لا، حاشا وكلا، هم لا يرضون بهذا، وقد دعا الأنبياء والرسل إلى توحيد الله وحذروهم من الشرك، حذروا أمامهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال كما قال ابن القيم: من عبد من دون الله وهو راض، وهذا الآن قيده كلام، قال: فإن كان المعبود صالحا يعني من أهل الدين والصلاح ولم يدعو إلى عبادته صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان. نعم، الشيطان هو الذي زين له أن يعبد رسولا أو نبي أو نبيا أو صالحا أو وليا، وهو ولا شك لم يدعو إلى أن يعبد من دون الله عز وجل. نعم، كما قال تعالى:
قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين.
نعم، هم يتبرؤوا منهم، يقول: نحن ما أمرناكم أن تعبدونا، وتبرؤوا منهم وتزايلوا عنهم، يعني تركوهم. وهنا قال: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، نحن لا نسمع ولا نعي. هؤلاء أموات، هؤلاء في أضرحة في قبور أو في غيرهم، حتى من كان يسمعهم، من كما عقد الشيخ هنا، هؤلاء لا يستفيدون من، لا يسمعون دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، والله المستعان. نعم، وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا.
وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
لا، هذا الآن الملائكة تتبرأ، كذلك الأنبياء والرسل، من دعا نبيا، من عبده من دون الله عز وجل وليا صالحا أيا كان، يتبرأ منه يوم القيامة، نحن ما أمرناهم بعبادتنا، وإنما عبدوا الجن، شياطين الجن أو شياطين الإنس الذين أمروهم بعبادتهم وزينوا لهم هذا الأمر. نعم، وإن كان ممن
يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه.
نعم، وهذا أحد رؤوس الطواغيت الخمسة، من دعا الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، من دعا الناس أنه ولي، أن فيه كذا وكذا، يجيب الدعوات ويغيث اللهفات، هذا أحد الطواغيت الخمسة الذي ذكره ابن القيم، هو من دعا الناس إلى عبادته. نعم، وهؤلاء أيضا يتبرؤون منهم ويجمعون بهم في نار جهنم. نعم.
قال: ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان، وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، لا معبود بحق إلا الله. نعم، فالتوحيد
هو الكفر، والكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله.
نعم، هذا هو التوحيد، هو الكفر بما عبد من دون الله عز وجل، بكل ما يعبده العابد، كما قال الشيخ: هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى.
كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
نعم، لابد من تحقيق التوحيد والكفر بما عبد من دون الله عز وجل، من دون الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. نعم، وسيأتي أيضا لهذا أدلة. نعم، وكل من عبد غير الله
فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه.
نعم،
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت ما عبد من دون الله.
نعم، هذه كلمة جامعة من الإمام مالك، إمام دار الهجرة، دار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تسمى الدار وتسمى المدينة ولها أسماء. هو كان رحمه الله قال: الطاغوت ما عبد من دون الله تعالى، كل ما يدخل في هذا فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله عز وجل بجميع بأي نوع من أنواع العبادة فهو طاغوت. نعم، وكذلك
قال: وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه.
نعم، من دعا إلى تحكيم شيء والتحاكم إليه دون الكتاب والسنة فهو قد جعله شريكا في لله في الطاعة. نعم، نعم،
ورغب عنه. نعم، وجعل لله شريكا في الطاعة وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فمن خالف ما أمر.
هذه الآية كما هو مشهور عند المفسرين نزلت في قصة الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اختلف مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، وكانت أرضه رضي الله عنه فوق أرض الأنصاري، فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم، قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى الأنصاري. فالأنصاري قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر، يعني حتى يرتفع كثيرا، ثم أرسله. قال: فنزلت هذه الآية. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس كلاما لأهل العلم وبخاصة الإمام ابن العربي رحمه الله إمام المالكية في زمانه، كيف يعني أنصاري ويعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر رحمه الله عدة أجوبة نقلها عنه القرطبي وغيره من أئمة التفسير، وأشهرها ما يلي: أولا، قيل إنه منافق وإنه تسمى باسم الأنصار مثل ما كانوا لا يعرف بعضهم، وإن كان يعني يدخل مع الناس ويذهب ويصلي، فسمي أنصاريا على وجه العموم، على وجه القبيلة فقط، وحاله وعلمه لا يخفى على الله تبارك وتعالى. القول الثاني أنها زلة صدرت من هذا الأنصاري ثم تاب فتاب الله عليه. قال الإمام ابن العربي: وهذا هو الراجح، والدليل أن هذا الأنصاري لا يعرف اسمه، قال بعضهم هو فلان وقال بعضهم فلان، ولكن لا يعرف. يقول ليس هناك قول راجح في أن المراد بها أن الأنصارية هو فلان ابن فلان، فهي زلة صدرت منه رضي الله عنه ثم تاب فتاب الله عليه. المقصود أنه لا يجوز الاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أن الواجب على المسلم آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، وأن لا يجوز أيضا التحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل، ولا إلى أنه يجب التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز العدول عنهما بأي حال من الأحوال. هذا هو المقصود. نعم. قال فمن خالف،
قال فمن خالف ما أمر الله به.
أنا على كل حال أنا أنصح الإخوة، هو الإمام ابن العربي يعني عند هذه الآية له كلام نفيس، لأنه يعني دار من منطلق مهم، وهو مقام الأنصار ومنزلتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف أنصاري ويعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فابن العربي في كتاب أحكام القرآن اجتهد يعني وبذل، وأشهر ما ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة هذين القولين أشهرهما، وذكر جملة من الأقوال، وانطلق من قاعدة مهمة يجب أن نفهمها وأن نؤمن بها، وهي فضل الأنصار ومقامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. فيعني هذه الأدلة تقف أمامها وتقف أمام هذه الحادثة، فلا بد الحقيقة من يعني بيان كيف زل هذا الأنصاري، وأنه تاب وتاب الله عليه والحمد لله. نعم.
قال فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه،
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وإن زعم أنه مؤمن.
نعم.
فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان، لما في ضمن قوله تعالى يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعواه هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها.
نعم. الزعم أيها الإخوة يطلق في لغة العرب على معاني، منها مجرد الكلام، خبر، فلان زعم فلان، مو معنى أنك كذب، يعني قال خبرا أعطانا معلومة، ويطلق بمعنى الكذب الصريح، ويطلق أيضا بمثل ما كما هنا في هذه الآية أنه في الغالب أنه كلام لا دليل له، دعوة لا مقام لها، لا مكانة لها، وهذا هو الظاهر في تفسير الآية، ويدل له ما جاء في ما بعدها وقد أمروا أن يكفروا به، فدل هذا على أن إيمانهم مجرد زعم، وهذا الذي صنعه المنافق كما في قصة عمر رضي الله عنه حين أراد أن يتحاكم إلى كاهن بني فلان وأن يترك التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال يحقق هذا قوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به.
نعم. هذا دليل على أن المراد بالزعم هو الكذب الآن، وأن ما ادعوه من الإيمان هو مجرد كذب وزعم خاطئ غير صحيح. نعم. لأن الكفر
بالطاغوت ركن التوحيد.
الله أكبر.
كما في آية البقرة فإن لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
نعم. يعني لابد من الأمرين، أن تكفر بالطاغوت، وهذا ما لم يكن ولم يحصل من هؤلاء المنافقين الذين زعموا أنهم يؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله عز وجل، لابد أن تجمع بين الأمرين، النفي والإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم.
قال وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به.
نعم.
وقوله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد.
يضلهم ضلالا، نعم، أي يضلهم ضلالا، نعم.
قال ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى.
نعم، الآن سيذكر الشيخ أن الله جل وعلا فضحهم وشنع عليهم وأبان ضلالهم من أربعة أوجه تضمنتها هذه الآية الكريمة، وهذا الحقيقة من اللطائف ودقة الاستنباطات التي يقف عليها أهل العلم. قال ففي هذه الآية أربعة أمور، هذه كلها تحذير من التحاكم إلى غير الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الأول أنه
من إرادة الشيطان،
نعم، أنه ما سول لهم وأوقعهم في هذا الأمر إلا الشيطان. الثاني
أنه ضلال،
نعم، أنه ضلال، ما في شك، من ترك الحق فقد ضل. الثالث
تأكيده بالمصدر،
نعم، وهو ما يسميه النحويون المفعول المطلق، ضل ضلالا، يضل ضلالا، نعم. الرابع
وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى،
نعم، ليس أي ضلال وإنما هو بعد عن الحق وبعد عن الهدى، بعد عن الكتاب والسنة، نعم، شخص أرى ابتعد عن الكتاب والسنة ما مصيره إلا الضلال والهلاك، وكلما صنع كلما ابتعد عن الحق. قال رحمه الله فسبحان الله
ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه،
الله،
وما أدله على أنه كلام رب العالمين.
نعم، أو أنت لا تقف الآن تتأمل في كتاب الله وتجدها الأدلة وفي قوتها، هذه الحقيقة، هذا يعني إعانة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعنى المفسرون أيها الإخوة دائما بالاستدلالات، يعني الدليل ووجه الاستدلال، يعني ما يسميه بعضهم المستدل له، يعني يذكرون الدليل، ما هو بس مجرد دليل، لابد أيضا وجه الاستدلال، ويسميه بعضهم، لأن بعض المفسرين يختصر يقول المستدل له. ومن أئمة أهل الاستدلال والمستدل له شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، كذلك الحافظ بن كثير رحمهم الله تعالى. فمسألة الاستدلال ووجه الاستدلال هذه تدل على فقه وعلى بصيرة وعلى تدبر وتأمل في كتاب الله عز وجل. نعم، قال أوحاه
إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين.
نعم، إي والله، صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين.
نعم، طيب، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم.